السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على السبب السابع من الأسباب التي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنها من أعذار أهل العلم التي أوقعت بينهم الخلاف، بل أوقعت مخالفة بعضهم لبعض الأدلة الشرعية وبخاصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ميزة هذا السبب تقريبا وبعض الأسباب الآتية أنها تتعلق بعلم الأصول، أصول الفقه، كذلك بعض الأسباب التي مرت معنا إن شاء الله تعالى وما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولعل في آخر هذه الرسالة تأتي بعض العبارات وبعض الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يكون في بعض كلامه تكرار لبعض ما مضى. فقل قد يكون في بعض كلامه شيء من التكرار، لكنه تكرار مفيد، وبعض الصور التي يذكرها والأعذار نجد أنها يمكن أن تقسم وتوزع إلى أعذار متعددة وليست محصورة فقط في هذه الأسباب العشرة. فشيخ الإسلام رحمه الله يستطرد ويسهب، ولكن يبدو أنه جعل هذه الأسباب العشرة أسباب الرئيسة بالإضافة لما تتضمنه في طياتها من بعض الأسباب الأخرى. قد لا أستطيع الليلة أني أطيل بسبب يعني بعض الإجهاد الذي معي، يعني ما لا يدرك جله ما يترك كله. نبدأ كالعادة بالقراءة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نوضح ما يمكن توضيحه، نسأل الله التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، بأن يكون من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد هذا اللفظ المعين مجمل. قال مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك.
كما ذكرت لكم قبل قليل أن هذه الأسباب قد يتضمن الواحد منها أسبابا عدة، وربما كان بينها شيء من التداخل، ولهذا احتاج شيخ الإسلام رحمه الله أن ينص على التفريق بين هذا السبب والسبب الذي قبله، وبين فرقا وجيها، وهو أن السبب السابق يكون فيه العالم لم يعرف جهة الدلالة، وأما هذا السبب فهو عرف جهة الدلالة لكن لم يسلم بها لسبب من الأسباب. هذه الأسباب التي ذكر بعضها هنا وبعضها لم يذكر، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله لم يرد الحصر، هي أسباب عدة تعود في مجملها للتقعيد، قواعد التي ينطلق منها أهل العلم في فهم هذه الأدلة الشرعية. فبعضهم يرتضي بعض القواعد التي يسير عليها في فهم الأدلة الشرعية، وبعضهم لا يرتضي هذه القواعد، فتعود المسألة للخلاف في التقعيد. وإذا نظرنا إلى أصول الفقه نجد أن هناك خلافا بين الأصوليين في كثير من القواعد، وربما كان هناك اتفاق على مجمل القاعدة ولكن تطبيقاتها وصورها الأخرى أيضا يكون بينهم اختلاف فيها، مثل ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في مسألة العام الذي يكون إذا خصص ليس بحجة، كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. هناك مسائل بين الأصوليين والفقهاء مختلف فيها، مثل مسألة الاستحسان هل يستدل به أو لا، القياس وخلاف الظاهرية فيه معروف ومشهور، ونحو هذه المسائل التي حصل الخلاف فيها نجد أنها لا يمكن أن يتفق جميع الأئمة على أصول واحدة لا يحصل بينهم فيها خلاف، وهذا الخلاف بلا شك أنه يسري على الأحكام لأنها عبارة عن قواعد لهذه الأحكام أو لفهم هذه الأحكام، فإذا اختلفوا في القواعد فبلا شك أنهم سيختلفون في الأحكام. إذا جئنا على سبيل المثال لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، وقام عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، والحديث حديث ابن عباس معروف في الصحيحين، لكن لما توضأ ابن عباس وجاء صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره عن يمينه. هذا الحديث فهم بعض أهل العلم منه وجوب مصافة المأموم للإمام من جهة اليمين، وأن المصافة من جهة الشمال لا تجزئ، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا سنة وليس بلازم، وكل منهم له مستمسك من هذا الدليل. فالذين رأوا الوجوب قالوا إن ابن عباس تحرك والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك، ومثل هذه الحركة لا يمكن أن تكون في أمر يعني غايته أنه سنة، بل كان عليه الصلاة والسلام يمكن أن ينتظر ثم ينبهه بعد الصلاة إلى أن هذا سنة، أن الأفضل أن يكون من جهة اليمين، ولا تحصل هذه الحركة منه صلى الله عليه وسلم ومن ابن عباس ويديرها إلى الجهة الأخرى إلا في أمر لازم. إذن هم فهموا من هذا التصرف أنه لا يمكن أن يحصل إلا في أمر لازم. الذين خالفوا قالوا في هذا الحديث إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استفتح الصلاة وهو من جهة اليسار، ولو كانت صلاته غير صحيحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستنافها من جديد، ولما اقتصر على دخوله الأول في الصلاة. فاستمراره في الصلاة يدل على أن ما فات من صلاته فهو صحيح، ولو كان فاسدا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة وباستناف الصلاة. فنلاحظ أن مثل هذه الأفهام هي التي تسبب الخلاف بين أهل العلم. وأصول الفقه هو علم جيد ولذيذ وفيه مرونة للعقل، ولكنه أيضا مزلة أقدام. ويدل على ذلك أننا لو نظرنا في كتب أصول الفقه فلا نكاد نجد من صنف فيها من أهل السنة إلا الندر، أقصد أهل السنة في معناهم الخاص، فالكثير من الذين صنفوا هم ممن على الأقل هم محسوبون على الأشاعر أو هم من الأشاعرة، وبعضهم من المعتزلة. وإذا نظرنا في هذه الكتب، طبعا أنا لا أقول كل كتب أصول الفقه، مثل رسالة للإمام الشافعي لا شك، يعني الإمام الشافعي إمام وألف في أصول الفقه، ولا يمكن أن نقول عنه مثل هذا الكلام، لكن الغالبية العظمى سواء مؤلفة الغزالي أو الفخر الرازي أو غيرهم، كل هؤلاء معروف ما هم عليه من العقيدة. هناك إذن بعض المسائل العقدية التي سرت في أصول الفقه وجعلتها مزلة أقدام، وأحيانا تكتسب هذه صفة التقعيد. ولا شك أن القواعد أو الخطأ في القواعد ليس كالخطأ في مسائل الأحكام أو أحد المسائل. أحد المسائل تستطيع أن تقول هذا خطأ جزئي وينتهي، لكن بالنسبة للتقعيد يسري على العديد جدا من الأدلة. والحقيقة أننا لو نظرنا في كثير من الخلافات التي في كتب أصول الفقه نجد معظمها يدور على قضية خبر الأحد، ويكثر تكرار هذا اللفظ في كتب أصول الفقه، هل هو قطعي أو ظني، وتبنوا أنه ظني ثم بعد ذلك جاءنا خبر الأحد فيما تعم به البلوى، خبر الأحد إذا خالف يعني عمل أهل المدينة، خبر الأحد إذا جاء في تخصيص القرآن أو تقييده أو غير ذلك من المسائل، كلها تدور على هذا المنهى. فأمامنا مشكلة عظمى في كتب أصول الفقه تحتاج إلى جهد جهيد من علماء أهل السنة لتصفية كتب أصول الفقه من الدخيل عليه. نعم، أصول الفقه قواعد مهمة لا بد من العناية بها، وهي التي تضبط التفقه في الأدلة، كل هذا لا نشك فيه ولا نمتري، ولكن المشكلة سريان الدخيل عليها، أشياء لا تمت لأصول الفقه بصلة، بل أشياء في كثير من الأحيان تجعل طالب العلم يمل هذا العلم لما يرى فيه من الوعورة والجفاف ودخول علم المنطق والصراع الكلامي الذي يجر وراءه ذيولا تفضي إلى خصومات وإلى تفكير في بعض الأشياء التي لم تكن تطرأ على بال الإنسان. ففيه توسع في علم الكلام، بحيث إننا إذا نظرنا في تلك الكتب نجد أنهم يعتبرون خلاف المعتزلة، ويكثر الكلام المتكلمين والمتكلمين، يعني صارت المسألة محتوية لكل هذه الفرق وكل هذه العلوم المذمومة، علم الكلام وما إلى ذلك، وأصبحت كأنها مسلم بها ويجب قبولها في كتب أصول الفقه. ونعتب حقيقة على علماء أهل السنة وطلبة العلم أيضا، وعلى المؤلفين والأساتذة في الجامعات الذين لا يبينون لطلبة العلم وطلبة الجامعات مثل هذه المزلات، بل تدرس في كتب أصول الفقه على أنها لا شيء فيها. فيعيش طالب العلم بين صراعات، يأخذ مادة العقيدة فينظر إلى المعتزلة أنهم هم الذين جروا الوباء والبلاء على الأمة، سواء يعني في مسائل تعد تقعيد وأصول مثل أصولهم الخمسة، أو في التطبيقات مثل ما حصل في مسألة خلق القرآن وما جرى على الأمة من الويلات. وهذه الطائفة برغم فعلتها التي فعلت والتي تعد وصمة عار في جبينها، إلا أنه يجد أنهم في كتب أصول الفقه، ولا أقول إن منها شيء مستثنى، كل الذين جاءوا بعد الإمام الشافعي نجد أنهم إن لم ينصوا على هؤلاء، قد يكون مثلا الكتب المختصرة وما إلى ذلك لا تنص على خلاف المعتزلة، لكن يذكرون الخلاف، وتجد أن الخلاف صادر من هؤلاء المعتزلة والمتكلمين. إذن هناك ضرورة ملحة لتصفية أصول الفقه ولصياغة هذه المادة وصياغة هذا الفن بصياغة تتفق مع أصول أهل السنة وتبعد هذا الدخيل عليهم. هناك بعض الأفاضل الذين ذهبوا لتحديد بعض المخالفات الموجودة في كتب أصول الفقه في المسائل المشتركة بين أصول الفقه والعقيدة وما إلى ذلك، جيد، مثل هذه التنبيهات جيدة، لكن أجد أنها ما أعطيت حظها من النظر ومن إشاعتها في الأوساط العلمية. وطلبة العلم الذين يدرسون في الجامعات يجدون أن مدرسيهم لا يستثنون شيئا من هذه المخالفات الشرعية الموجودة في بطون كتب أصول الفقه. خلي بس الأسئلة بعد، دون إذا كان عندك سؤال. طيب، قال رحمه الله: لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. يقول: نحن الآن لسنا في مقام تقرير أن هذه الأصول صواب أو خطأ، ولكن المقصود بيان أعذار هؤلاء الأئمة وأن المخالفة التي صدرت منهم للدليل الشرعي أو الخلاف الذي حصل بينهم مبني على أصول، أي أنه ليس من اتباع الهوى ولا وردا للدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه نظر نظرة في هذه الأدلة وفق ما عنده من معطيات وأصول وقواعد، فصار فهمه لهذا الدليل ليس كفهم العالم الآخر الذي لم يؤصل نفسه بتلك الأصول. ما مثاله؟ قال مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. نحن نعرف أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يعني إذا جئنا على سبيل المثال لقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هنا فيه دليل على إرث الأبناء من آبائهم، وهذا يعم جميع الأبناء، ولم يستثنى في هذا النص أي ابن. لكن إذا كان أحد الأبناء أو بعض الأبناء كافرا، هل يرث؟ الجواب أنه لا يرث، لكن أخرجناه من هذا العموم. طبعا نقول هذا الدليل عام يعم جميع الأبناء، إذن حينما نقول أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، نجد أن هذا اللفظ في أولادكم يشمل جميع الأولاد، أفراد كل واحد من هؤلاء الأولاد يقال له فرد، فهذا الدليل يشمل جميع الأولاد، فإذن هو يعم جميع أفراد هذا اللفظ بلا حصر. يعني لو كان هناك إنسان له 100 من الولد وصار الدليل مثلا يعم 99، يعني كان يقال مثلا يوصيكم الله في أولادكم إلى 99، أكثر من 99 لا، إيه؟ لأن مثلا المال خلاص يصير يعني قليلا وما إلى ذلك. طبعا هذا من باب ضرب المثال، فهنا صار محصورا. أو بمعنى أوضح، لو قلت مثلا أو عرفت أن هذه المدرسة فيها 1000 طالب، قلت أكرم 999، هل الآن يكون هذا اللفظ عاما ولا لماذا؟ لأنه صار محصورا، محصورا بالعدد. فمجرد التحديد بالعدد حتى ولو كان العدد كثيرا، فإنه يصير هذا النص غير عام، يسلبه عمومية. ربما مثلا قلت أكرم من في الفصل، والذين في الفصل عددهم 5. طيب هؤلاء 5 أكثر أو 999؟ لا شك 999 أكثر، لكن أي اللفظين يكون عاما؟ أكرم من في الفصل، هذا عام. لماذا؟ لأنه يشمل جميع الأفراد بلا حصر، ما حصرت هذا العدد أو ما حصرت من في الفصل بعدد معين، وإنما أطلق ذاك لا يسمى عاما. لماذا؟ لأنه حصر. فكذلك أيضا نقول في هذا الدليل يوصيكم الله في أولادكم يشمل جميع الأولاد. طيب نحن إذا أردنا أن نناقش قضية الابن الكافر، هنا أخرجناه من هذا العموم بدليل أو بلا دليل؟ أخرجناه بدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فإذا جاءنا دليل أخرج بعض أفراد هذا العموم، فهذا الدليل يقال عنه إنه مخصص لذلك العموم. طيب ما دام أن الدليل خصص هذا العموم، فهنا يقول يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. أين هو العام المخصوص الآن؟ قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. أي هنا يعني اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى أقوال متعددة جدا، يعني تعجز عن تتبعها. فمنهم من يذهب إلى أن العام يبقى حقيقة أي يكون حجة، وسواء كان التخصيص الوارد بدليل متصل أو بدليل منفصل، لأن الدليل المخصص أحيانا يكون متصلا بالدليل نفسه مثل الاستثناء، يعني قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هذا يقال إنه لفظ عام يشمل جميع بني الإنسان، فأل هنا تفيد الاستغراق فتشمل جميع الناس، لكن حصل بعد ذلك قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالاستثناء هنا أخرج بعض أفراد هذا العام، أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا الدليل يكون مخصصا، وصار التخصيص هنا بدليل متصل متصل بالدليل نفسه. لكن إذا جئنا على سبيل المثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوردت قبل قليل، أو لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء ربع العشر وفي ما سقي بالنضح نصف العشر، نجد أن هذا الدليل يشمل جميع الخارج من الأرض، سواء كان 1 كيلو أو 1,000,000 كيلو، ففيه الزكاة بناء على عموم هذا اللفظ. لكن جاءنا دليل آخر، هذا الدليل هو حديث عبد الله بن عمر كما هو معروف، جاءنا حديث أبي سعيد الخدري كلها في الصحيح، يقول ليس في مدون 5 أوسق صدق، فإذا هنا أخرج بعض أفراد ذلك، فلا يشمل ذلك اللفظ إلا ما كان من 5 أوسق فما فوق، ما دون 5 أوسق هذا خرج بهذا الدليل لكنه دليل منفصل، هذا جاء من حديث ابن عمر وهذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري، يعني ليس في نفس المساق ليس في نفس الحديث، فهذا يقولون دليل منفصل. فأهل الأصول منهم من قال إن العام المخصوص حجة سواء كان الدليل المخصص متصلا أو منفصلا فيجعلونه حجة، بعضهم قال لا، لا يكون العام في هذه الحال حجة إلا إذا كان الدليل متصلا، أما لو كان الدليل منفصلا فإنه لا يكون حجة. وبعضهم عكس قال لا يكون حجة إلا إذا كان الدليل منفصلا، أما لو كان الدليل منفصلا فإنه لا يكون حقيقة، لا يجعلون حقيقة ويجعلون من باب المجاز، وباب المجاز هنا يقول لا يلزم، يعني يكون عموم الدليل ودلالته مجازية، إن أحببت تأخذ به تأخذ وإن ما أخذت يعني لا يلزم كذلك، لكن الذي يجري حقيقة هو ما ارتأوه. وفيه أقوال أخرى لأهل الأصول في هذه المسألة، أظن يعني فيما أذكر يعني الزركشي في البحر المحيط أوصلها تقريبا إلى 8 أقوال كل في مثل هذه المسألة. أنا أجد أنها بالإمكان احتواء الخلاف فيها لو سلمنا من قضية خبر الواحد، هل عقدة عند الأصوليين؟ هذا يعني فعلا يعني من يقرأ في كتب الأصول يكاد يجن من كلامهم في قبر الواحد، يعني صاير الشبح المخيف دائما مصاحب للأدلة ولهذا التقييد. فتأتي تقول يا أخي فيه أدلة، الدليل واضح، هنا اللفظ يبقى على عمومه ويستثنى منه ما يستثنى، يعني قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، وجاء الدليل واستثنى من هذا العموم الابن الكافر، وش الإشكال فيه؟ طيب خلاص كل الأبناء يرثون إلا الابن الكافر، يعني هذه تبي فتوى مطوع معجزة؟ ليست قضية يعني، لكن عندهم الإشكال في قضية خبر الروح. هذا خبر واحد ولا ما هو خبر واحد؟ إذا كان خبر واحد ما 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 يعدونه مخصصا للقرآن، مثل ما ذكرته لكم سابقا في آية الوضوء. آية الوضوء يقول الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر النية. النية جاءت في خبر الواحد، وخبر الواحد لا نعده مخصصا لكتاب الله ولا مقيدا لإطلاقه، وبالتالي خلاص ما. وأمثلة عديدة كلها تحوم حول هذه القضية. يعني لو جئنا لكثير من مسائل الأحكام نجد كثير من الخلاف مبنيا على هذه المسألة. فلذلك أنا أقول يجب على العلماء الذين يعنون بهذا أن يبذلوا قصارى جهدهم في محاولة إبعاد هذه الأشياء التي أثرت على مسائل الأحكام، وليس هناك ما يمنع من نقد الخطأ من كائن من كان. نعم يكون النقد بأدب وباحترام لأهل العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لمن زلت قدمه في مثل هذا، ولكن الحق حقا يتبع. شيخ الإسلام رحمه الله رسالته هذه رسالة تربوية، يعني بالإضافة إلى أنها رسالة علمية، لكنها في الحقيقة تحمل في طياتها منهجا تربويا ينبغي أن يعيه جميع طلبة العلم. في آخرها كما سنرى إن شاء الله تعالى كلام جيد يوم إلى هذا الكلام الذي أشرت إليه، يعني هو يقول أن هذه الأعذار لا تعني التسليم بالخطأ، ولكن المقصود معرفة أعذار هؤلاء، لكن الخطأ يبعد، ويجب على الإنسان أن يعظم النص، يعظم الدليل، يسير مع الدليل حيث سار. سيأتي أنه أورد حديث ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. ورحمه الله تكلم بكلام جيد في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى كما سيأتي معنا. فلذلك قلت يعني أن نفس في هذه الرسالة نفس تربوي يهمنا بلا شك جميعا، لكن يهمنا من ناحيتين، يعني لا ننظر إلى أن هذه الرسالة تعني مخدر لطلبة العلم، خلاص اقبلوا الخلاف ورضوا بالواقع المر. لا، هو يؤدب فيما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من أخلاق تجاه أهل العلم، هؤلاء العلماء الذين خدموا الإسلام من جوانب عدة، ولكن في المقابل أيضا لابد من مراعاة الجانب الآخر. وهذا قد يكون بعض الناس الذين يتكلمون في هذه المسائل يمسكون الطرف الأول ويهملون الثاني، وهذا خطأ منهجي أيضا آخر. لماذا؟ لأنه سيكون على حساب الحق، سيكون على حساب القول الراجح، سيكون على حساب الدليل. فنحن ينبغي أن نسير بسير متزن، مثل الجناحين للطائر، لا يغلب جناح على جناح أو يقطع جناح ويترك جناح فإن الطائر سيسقط بلا شك، ولكن إذا أردنا للطائر أن يبقى محلقا في الهواء فلا بد أن يكون هناك اتزان بين هذين الجناحين. كذلك أيضا نحن لا بد من الأدب مع أهل العلم ومعرفة أعذارهم، ولا بد أيضا من احترام الدليل وتعظيم الدليل الشرعي وتقديمه على آراء الرجال. الرجال يخطئون ويصيبون وهم بشر ليسوا من الزهين، لكن الدليل يبقى أن تبقى له عظمته، يبقى أن يجب أن تبقى له مكانته وهيبته في النفوس، ويقدم على آراء الرجال. ومتى ما عظم الإنسان الدليل الشرعي فإنه بإذن الله سيكون سائرا على نور من ربه سبحانه وتعالى. القواعد التي وضعوها كما قلت هي قواعد جيدة في الجملة، وأيضا قد تكون محل نقاش، ولكن الإيغال فيها بهذه الصفة هي في الحقيقة أيضا ينبغي إعادة النظر فيها والخلوص بمؤلف في أصول الفقه سالما من مثل هذه الصراعات الفكرية والمنهجية، والتي في كثير من الأحيان تكون مرتبطة بأصول هذه الفرق أو بالإيغال في علم المنطق والكلام، وهذا مما جعل علم أصول الفقه اللذيذ الجيد الذي يخدم الكتاب والسنة جعله علما وعرا لا يقدم عليه إلا قلة من الناس. على سبيل المثال نحن عندنا في قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة نعاني أشد المعاناة من وجود أناس متخصصين في أصول الفقه. يعني من السعوديين لا يوجد إلا 2 في قسم ضخم عدد الأفراد فيه أكثر من 130 عضو لا يوجد إلا 2 ما يمكن يغطي. نحاول نستقطب ما يتقدم علينا أحد في أصول الفقه. حاولنا نستقطب طلاب معيدين نكونهم لأصول الفقه واشترطنا عليهم يتخصصوا في أصول الفقه، فلما قبلوا ومسكوا الوظيفة رجعوا يقدمون التماس لإعفائهم من الدخول في أصول الفقه، يبغى يتحول للفقه فقط. طيب ليه؟ يعني هنا ما السر، لماذا يعزف الناس عن أصول الفقه؟ هو لأجل ما فيه من مثل هذه الأشياء، ولا نجد فنا من الفنون فيه مثل هذا العزوف عن حامها أو عن الدخول فيه إلا في علم أصول الفقه، كله بسبب ما قلت لكم من جعل الطريق وعرا على طلبة العلم ويجدونه علما جافا، وهو الحقيقة ينبغي أن تذلل صعابه وأن يخدم. وأنا والله بودي يعني أن يكون هناك لدروس في أصول الفقه، لكن يعني الإنسان عنده طاقة محدودة، يعني التخصص يلزمني بهذا الشيء، وليس هناك ما يمنع إن شاء الله تعالى من الشرع، لكن هذا يبيله جهد والمسألة يعني الوقت يضيق بها. وإلا فالتداخل بين مصطلح الحديث وأصول الفقه موجود في كثير من الأنواع، من أنواع علوم الحديث نجد أنها تتداخل مع أصول الفقه، والذي يجمع بين الاثنين بين أصول الفقه وبين علم الحديث أنا أجد أنه بإذن الله سيكون أكثر إبداعا من غيره في محاولة تذليل صعاب هذا الفن. وحبذا والله أن يوجد طلبة علم حديث أيضا متخصصين في أصول الفقه يجمعوا بين هذا وهذا، لا شك أن هذا سيكون أدعى بإذن الله لإنضاج هذين الفنين وإبعاد أيضا الإشكال الحادث بين التداخل في التداخل الذي بينهما. يعني أثر أصول الفقه على مصطلح الحديث حاول نسلك فيه المسلك الصح، إذا كان المسلك الذي في أصول الفقه غلط مثل ما نعرفه مثلا في مسألة زيادة الثقة، إذن نقرر أن الصواب في مسألة زيادة الثقة ما هو موجود في مناهج المحدثين أو في طرائق أهل الحديث وبالذات الأئمة الجهابذة النقاد العارفين بعلل الأحاديث، ونقول إن الذي وجد في أصول الفقه هذا غلط، وينبغي في هذه الحال أن نجعل أصول الفقه وأصول الحديث واحدة في مثل هذه المسألة. كذلك ببحث التواتر والآحاد، نذهب ونصوغ هذا كل صيغة واحدة، فنكون كأننا دمجنا بين أصول الفقه وأصول الحديث، وهو في الحقيقة ينبغي أن يدمج بينهم لأن كلها من علوم الآلة، وكما قلت التداخل موجود، لذلك أحيانا نجد أن المسألة تدرس هنا وتدرس هنا. كذلك أيضا لو نظرنا في بعض المصنفات في علوم الحديث مثل المقنع لابن الملقن والتذكرة نجد أنه ذهب يدخل أشياء من أصول الفقه أكثر مما هو موجود عند ابن الصلاح وغيره، فأدخل الخاص والعام، أدخل المطلق والمقيد، أدخل المجمل والمفسر، هذه أدخلها في مصطلح الحديث نعلم أنها من مباحث أصول الفقه، لكن لأجل التداخل الحاصل بينهما حصل هذا الذي حصل. قال أو أن المفهوم ليس بحجة، المقصود بالمفهوم ما نجده في بعض الأدلة من دلالة صريحة تسمى دلالة منطوق، وما نجده في بعضها من دلالة تؤخذ بالفهم وليست من المنصوص عليه. على سبيل المثال قول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، دلالة منطوق، النص يعني نطق بالحكم بشكل واضح وبين. لكن إذا جئت لبعض الأحكام الأخرى التي سأستدل عليها، سأستدل بما فهمته من هذا الدليل، ولكن الدليل نفسه ليس ناطقا بهذا الحكم بشكل صريح. على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صوم يوم وإفطار يوم، وأن هذا هو صوم داود وهو أفضل الصيام. أنا يمكن أن أستدل بهذا الحديث على تضعيف حديث النهي عن صوم يوم السبت، أو على الأقل تضعيف دلالة هذا الحديث. لماذا؟ لأن حديث عبد الله بن عمرو بالمفهوم يدل فعلا على أنك أسبوع بعد أسبوع لابد أن تصوم السبت، وحديث عبد الله بن بسر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود الشجرة فليمضغ، نجد أنه يحرم صوم يوم السبت ولا يستثني إلا الفريضة فقط. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا هو أفضل الصيام، هو صوم داود، هذا صوم نفل، صوم يوم وإفطار يوم، ليس فرضا كما هو معلوم. لكن نقول عن هذا الدليل إن الدلالة، الدلالة ماذا؟ دلالة مفهومة ليس الدلالة منطوق. دلالة المنطوق تكون في الحكم نفسه، مثل لا تصوم يوم السبت، دلالة منطوق بلا شك. فبعضهم يقول إن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، فلا يذهب إلى مثلا تخصيص الحديث أو تقييده أو جعله معارضا إذا كان أحد الدليلين دلالة مفهوم والآخر دلالة منطوق، وهو يقدم دلالة المنطوق ويقول إنها أقوى. ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى، ولكن ليس معنى هذا رفض دلالة المفهوم إلا إذا كانت بعيدة أو كانت مما تختلف فيها الأفهام. قد لا أسلم مثلا بهذا الفهم الذي فهمته أنت من هذا الدليل الذي احتجت به علي، فمسائل الأفهام هذه يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، ولا يلزم أحد بفهم أحد. لكن إن كانت دلالة المفهوم فيها قوة، أنه ينبغي للطرف الآخر أن يتقي الله، وهذه مسائل قلبية فيما بينه وبين ربه جل وعلا، فإن كان الهوى هو الذي يسيره فهذه مصيبة عظمى. هذا هو المقصود بقوله أو أن المفهوم ليس بحجة. بعضهم يرى أن دلالة المفهوم لا يمكن أن يحتج بها في مقابلة دلالة المنطوق. قال: أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سبب. هذه مسألة أظنها باتت معروفة سواء في علوم القرآن أو في غيرها. نعرف اللفظة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو المقصود بهذا. فهناك من يقصر الأمر على سببه، ولكن ليس بهذه الصفة. أيضا فيه تفصيل طويل وخلاف في كتب أصول الفقه في مثل هذه القضية، ولكن إذا أردنا أن نأخذ الزبدة والخلاصة نقول إن العبرة دوما بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، لا يلتفت إلى السبب، وهذه هي المحصلة النهائية على القول الراجح. لكن في خلاف، في خلاف بلا شك. طيب، قال: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرفة بالألف واللام لا عموم له، إلى غير ذلك مما سمعناه قرآن. أنا سأختم بالكلام على مسألة الأمر وهل يقتضي الوجوب أو لا. هذه أيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف بين الأصول، والحقيقة أن الخلاف فيها قوي، وإن كان القول الراجح والذي نسمعه ونعرفه أن الأمر يقتضي الوجود وأن النهي يقتضي التحريم، لكن هناك من لم يرضى بهذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه وجد بعض الأوامر لا تقتضي الوجود وبعض النواهي لا تقتضي التحريم، وإنما غاية ما هنالك أن تكون بعض الأوامر دالة على السنية وبعض النواهي دالة على الكراهة. ولهذا يذهب بعض أهل العلم إلى تلمس بعض الصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى السنية أو عن التحريم إلى الكراهة. والسبب في هذه المسألة أن هناك قناعة بأن الأمر في هذا النص لا يفيد الوجوب. على سبيل المثال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق أو الحيض وذوات الخدور في العيدين، فأما الحيض فيعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. طيب أين الصارف لهذا الأمر؟ هل تذكرون صارف؟ أنا الآن لا يحضرني صارف، ولا أقول أنه لا يوجد صارف، قد يوجد صارف، لكن هل تتذكرون صارفا؟ عطب. هذا هم ذكروه اللي هو حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي من أهل النجد الذي جاء وثائر الرأس، لكن الحديث في الحقيقة غير مقنع بأنه صارف. لماذا؟ لأن هناك عديد من الأوامر التي قال العلماء بوجوبها فيه واجبة غير هذا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض، هذا الحديث نجد أنه ما قال بالوجوب إلا قليلة من أهل العلم، جمهور أهل العلم لم يقولوا بالوجوب، ومهما تلمسنا الصوارف فإنها صوارف غير مقنعة. حديث طلحة بن عبيد الله الرجل الذي من نساء الرأس وغيره من الأدلة ليس فيها ذاك الدليل الذي يدل صراحة على معارضة هذا النص، بمعنى أنه يمكن أن نلجأ لما ذكر شيخ الإسلام تيمية قبل قليل في مسألة دلالة المفهوم ودلالة المنطوق. حديث عرقية دلالة ماذا؟ دلالة منطوق. ولو جئنا لمثل حديث طلحة الذي هو حديث غمام بن ثعلبة دلالة مفهوم، مثل ما قلت لكم دلالة المفهوم ليست مرفوضة، بل يعني أحيانا تكون قوية وقد تصل إلى قريب من دلالة المنطوق، وإن لم تكن دلالة المنطوق ولكن في بعض الأحيان تكون ضعيفة، مثل حديث غمام بن ثعلبة هذا دلالة المفهوم فيه أنا أرى أنها ضعيفة، ولا يلزم أحد بفهمي لا. يعني هذا إذا قيل إنه تعليل ما جاء في باقي الحديث يبدون بركة ذلك اليوم أو اللفظ الذي وارد في الصحيح يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فهل يمكن أن يكون هذا تعليلا سواء كان حكمة أو تعليلا؟ لأن أيضا جعله علة يعني لا يسلم به، لكن يبقى الأمر على إطلاق، لا يمكن أن تبعد دلالة في مثل هذه الحالة. بمعنى لو قال قائل الناس الذين يصلون في المصلى نعرف أنهم لا يدعون وليس فيهم بركة، كلهم عصاة، ليش نخرج النساء؟ هل يبقى الآن يقول قال نعم كلامك وجي إذن العلة منتفية؟ كلام هذا الذي ذكر يعني كون الله جل وعلا لم يوجب على النساء شيء من الصلوات الخمس التي فرضيتها آتت من فرضية صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فهذا يمكن أن يكون صارفا. أقول إن أهل العلم الذين لم يذهبوا للقول بالوجوب ما تركوا القول بالوجوب جزافا عمدا لمخالفة الدليل، لا شك أنه قامت في نفوسهم عدة معاني مقتبسة من قواعد الشريعة من عموميات ومن أشياء من هذا القبيل، لكن لو جئنا لدليل يمكن أن يكون دليلا محارضا فعلا ومؤثرا على هذا الأمر أن نجد ذلك الدليل الذي يسلم به، ستبقى أمامنا بعض هذه القواعد والاجتهادات التي قلناها مثل ما قلنا عند دلالة المفهوم وما إلى ذلك، هذه دلالة مفهوم ولا تذهب تهدر بها دلالة المنطوق، لكن لا شك أن العلماء الذين خالفوا ما خالفوا إلا لأنهم رأوا هذا الذي قلنا، لكن عندهم يعني ما يسمى بالقياس مع الفارق، وهو أن الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليل خمس مرات وبعضها تكون في الليل، والليل مظنة الريب إذا خرجت المرأة في الليل، وانتم لاحظوا بك الأزمان التي لم تكن الشوارع فيها مضاءة والنساء قد يتعرضن لشيء من أذى الفساق والفجار، ثم المرأة مطلوب منها أن تقوم خدمة بيتها ورعاية الأولاد والأسرة وما إلى ذلك، وكونها سيفرض عليها هذا الأمر خمس مرات في اليوم هذا فيه إخلال في وظيفتها والمشقة ستلحقها بشكل واضح وبين، وهذا ليس كصلاة العيد التي لا تكون في العام إلا مرة، هذا أمر هين ولا يشق، فالفارق موجود بين المسألة من هنا ومن. طيب على كل حال قضية الأمر وأنه يقتضي الوجوب كما قلت يعني مسألة مختلف فيها بين الأصوليين، الرأي الراجح أن الأمر يقتضي الوجوب لأنه لو لم نأخذ بهذا فإننا سندخل في إشكال كبير جدا، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد أن الأمر يقتضي الوجوب إلا بقرينة مثل التهديد بالغضب أو باللعن أو بالنار أو بغير ذلك من الأشياء التي يريدونها تكون مصاحب هذا الدليل حتى نقول إنه يدل على الوجوب أو يدل على التحريم، هذا بلا شك له لا يأتي إلا في أدلة قليلة جدا، وباقي نصوص الشرع تكون فيها أوامر ولكنها ليست مصحوبة بمثل هذه القرائن التي تحتم وتؤكد على إما الفعل أو الترك. ثم إن أدلة كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول خذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وهكذا نجد أن مجمل الأدلة كلها تدل على أن الأمر، ومثله أيضا النهي يقتضي التحريم. فيه نقطة هنا أختم بها كلامي، وهي أن سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وهم القدوة وهم الذين ينبغي أن تبرز آثارهم سيرتهم العملية وتطبيقاتهم لتكون منهجا يسير عليه الناس، نجد أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يظهر عندهم مثل هذا التفريق، هل الأمر يقتضي الوجوب أو السنة، وهل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، ولم يكن الواحد منهم إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر يقول يا رسول الله أمرك هذا للوجوب ولا للسنية، وإذا نهى عن شيء يقول يا رسول الله هذا للتحريم ولا للكراهة، أبدا. تجد القوم أصحاب جد أصحاب عمل، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ، وإذا نهى ترك. الأمثلة على هذا كثيرة. ذاك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم نزعه وهو على المنبر، فنزع الصحابة خواتيمهم وقال وبقي رجل وجده النبي صلى الله عليه وسلم ناقفا مع بعض الصحابة وفي يده خاتم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر بأن الذهب لا يحل لبسه للرجال، فلما رأى نزع النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من يده وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها فيها. أولا لاحظوا يعني هون عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل مع هذا الرجل، هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، إلا لما كان صلى الله عليه وسلم ينزع هذا المال ويلقيه من يد الرجل ثم يغضب عليه هذه الغضب. ثم ننظر في سيرة هذا الرجل، ما الذي حصل له بعد هذا؟ ترك الخاتم، خذ خاتمك انتفع به، يقول لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تركوا أمر خلاص نهي للتحريم ما يقرب هذا، بل أصبح المال الذي هو محبب للنفوس أصبح مكروها لديه في مثل هذه الحال. فمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا حقيقة ينبغي أن يبرز ويظهر بخلاف ما عليه الناس الآن في هذه الأزمان، وللأسف الواحد منهم إذا جاء ليسأل ما تجد يسأل عن الثواب وثواب ودرجات الثواب، يعني ما هو الأفضل ما هو الأكثر أجر أقوم بهذا العمل أو بذاك العمل، يعني من الذي يقوم بهذا الشيء يعني يتلمس كثرة الثواب، لا تجدهم على الضد يسألون الأمر هذا هل هو محرم أو مكروه، فإذا قيل والله مكروه خلاص مكروه يعني كأنه إيش، لا كأنه واجب، أنا يقول له يعني خلاص افعل، وإذا كان إذا قال محرم محرم لكن باتفاق بين أهل العلم ولا في خلاف يعني، وإذا ذكرت الخلاف مجرد ذكر الخلاف كأنه قال الله وقال رسوله، كأنه دليل، كأنه دليل يقول له افعل، يعني مجرد ذكر الخلاف خلاص يعني أنه يجوز له أن يفعل الرأي الآخر إذا كان مناسبا لهواه. فأصبحوا يتفلتون الآن من أحكام الشريعة بهذه الصفة، وللأسف أنه أحيانا يكون في طريقة بعض المفتين، وهذا ينبغي حقيقة أن يبصروا به وينتبه له الذين يتصدون للفتوى، نسأل الله لنا ولهم التوفيق، ينبغي يتنبهوا لهذا المسلك التربوي، وهو أن الناس لا يعرفون قضايا الخلاف كما يعرفها أهل العلم. بعضهم إذا سئل عن مسألة من المسائل قال نعم هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لا هذا ما يفسد العامة، هذا يفسد العامة، العامة لا يدركون هذه المسائل كما ندركها نحن، لا مجرد الخلاف معنى ذلك أنه يسعك أن تأخذ بأحد القولين، انظر الأنسب والأرفق في حالك وخذ به، هذه مصيبة أن الحق لا يتعدد، الحق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله له المصيبة إذا أصاب فله أجران، وهذا له أجر واحد، لكن له أجر الاجتهاد، ولكنه لم يأخذ أجر الإصابة. لماذا؟ لأنه أخطأ، قد الأمر أخطأ. فما من خلاف في مسألة من المسائل إلا ونستطيع أن نقول إن أحد أطراف الخلاف مصيب والباقون مخطئون، لأن الحق لا يتعد، هذا الذي عليه جماهير العلم، من الذي خالف خالف بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة أو غيرهم الله تعالى أعلم. لكل حال المسائل هذه مسائل الحقيقة الكلام فيها يطول، ومهما نسهب لا نستطيع أن نأتي عليه، لكن المقصود واضح إن شاء الله تعالى. نسأل الله الجميع دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم.